بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا أن هذه الآيات نازلة في شأن رجل من المنافقين يقال له بشير ابن الأبرق، عمد إلى درع رفاعة بن زيد وطعامه فسرقه، ثم طرح ذلك الشيء المسروق في بيت رجل يقال له زيد بن السمين أو يقال له لبيد ابن سهل، وكان يهوديا أو غير يهودي الله أعلم. ثم بعد ذلك لما افتضح أمره جاء بعض قومه من بني ظفر يكلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبرئون صاحبهم ويطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم على الملأ مجادلا عن صاحبهم مبرئا إياه ملصقا التهمة بذلك الآخر الذي هو زيد ابن السمين أو لبيد ابن سهل. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم بألا يجادل عن الخائنين وألا ينافح عن المنافقين وأن يقيم العدل في الناس دون نظر إلى دين هذا أو دين ذاك أو نسب هذا أو نسب ذاك، فإن العدل مطلوب مع الناس جميعا، وعلى أساس من العدل أقام الله ملكه في السماوات والأرض، كما قال جل من قائل: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وبين جل جلاله أن العدل هو القيمة العظمى التي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فإن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في أحكامهم في أهلهم فيما ولاه الله عز وجل من سائر الأمور. يقول الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. الخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يمتن عليه بأنه أنزل عليه هذا الكتاب، هذا الكتاب العظيم، وسمي كتابا لأنه قد جمع بعضه إلى بعض، ولأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ولأن الملائكة كتبته كما قال ربنا جل جلاله: فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. ولأنه مكتوب بأيدي البشر كذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزلت عليه الآية أو الآيات دعا بعض كتاب الوحي فأملى عليهم ذلك. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، مصحوبا بالحق في أحكامه وأخباره، لتحكم بين الناس، لتحكم بين الناس، لتفصل بينهم في خصوماتهم ومشاجراتهم، وكذلك لتحكم على أعمالهم فتقول هذا واجب وهذا حرام، هذا جائز وهذا ممنوع. ثم قال الله عز وجل له: ولا تكن للخائنين. الخائنون هم أهل الخيانة، والخيانة هي الغدر، وهي الخصلة التي يتنزه عنها عبد الله المؤمن. ولا تكن للخائنين خصيما، أي مخاصما عنهم. مجادلا عنهم ولا تكن للخائنين خصيما. ثم قال الله عز وجل له واستغفر الله، أمره جل جلاله بأن يستغفر مما كان. ولو أن الإنسان أشكل عليه بأن الاستغفار لا يكون إلا من ذنب نقول نعم يتصور الذنب من النبي، أي نبي. ولو قال قائل بأن الذنب إنما يتضمن نقصا نقول لا، بل الذنب إذا تاب العبد واستغفر منه فإنه يكون كمالا، ويكون حال العبد بعد الذنب والاستغفار خيرا من حاله قبله. ألا ترون أن الله عز وجل قال عن نبيه آدم عليه السلام وعصى آدم ربه فغوى، ثم قال ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وهذا نبي الله موسى عليه السلام يعمد إلى ذلك القبطي فيقتله، ثم يقول ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، قال الله عز وجل فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وهذا نبي الله يونس عليه السلام خرج مغاضبا قومه بغير إذن من الله فالتقمه الحوت وهو مليم، ماذا كان من حاله صلوات الله وسلامه عليه؟ نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله عز وجل فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. كانت تلك المخالفة سببا في أن يرفع عند الله درجات، لأنه تاب وأناب ورجع إلى الله عز وجل مستغفرا مقرا بخطيئته. ولذلك ربنا جل جلاله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، أي لأن الله كان غفورا رحيما. ومضى معنا كيفية استغفار الرسول صلى الله عليه وسلم تارة في سجوده، وتارة حال قيامه في دعاء الاستفتاح، وتارة حال جلوسه مع أصحابه رضوان الله عليهم، إلى غير ذلك من الحالات. كان يستغفر الله في ركوعه، في سجوده، في قيامه، في جلوسه، على كل تلك الأحوال. ولما قال له أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذه الصيغة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر. وعلمنا عليه الصلاة والسلام أن سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ثم قال جل من قائل ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. المجادلة تقدم معنا بأنها من الجدل وهو الفتل والضفر، لأن الخصم يفتل لخصمه ويهيئ الحجة التي تفحمه، أو من المجادلة بمعنى الطرح أرضا، لأن كل واحد من الخصمين يحاول أن يطرح صاحبه وأن يفحم. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، يختانون أي يخونون. الله جل جلاله عد الخائن قبل أن يكون خائنا للناس هو خائن لنفسه،
لأنه ظلمها بالمعصية، أوردها موارد الهلاك، استجلب سخط الله عز وجل. وربنا جل جلاله بيّن أن هذه الخيانة صفة لازمة لهؤلاء المنافقين، فقال سبحانه: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. وقال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وقال: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. وفي القراءة الأخرى: وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قال الله عز وجل: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. لماذا؟ لأن الله جل جلاله لا يحب من كان خوانا كثير الخيانة، فعال أثيما كثير الآثام. قال المفسرون: دل ذلك على أن هذا التجديد ليس واردا في حق من حصلت منه الخيانة مرة أو وقع منه الإثم على نحو قليل. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس، أي يستترون ويستحون، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، لا يستترون من الله ولا يستحون من الله، وهو معهم جل جلاله، وهو معهم. ومعية الله عز وجل نوعان: معية عامة مع الخلق جميعا، كما قال جل من قائل: الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. وفي آية أخرى قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أي معهم بعلمه وسمعه وبصره جل جلاله، لا تخفى عليه خافية. هذه معية عامة للمؤمن والكافر والبر والفاجر. لكن هناك معية خاصة، الله جل جلاله لما أبدى له موسى عليه السلام ضعفه قال هو وهارون: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، نخاف من فرعون. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. معكما أي بالتوفيق والتسديد والتثبيت والتأييد. ولذلك موسى عليه السلام لما قال له قومه إنا لمدركون قال: كلا إن معي ربي سيهدين. وكذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار فدمعت عينا أبي بكر رضي الله عنه وقال: لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. هذه كلها معية النصر والتوفيق والتأييد والتثبيت والتسديد من الله عز وجل لأنبيائه ورسله ولأوليائه ولعباده الصالحين. قال الله عز وجل: وهو معهم، والواو واو الحال. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، والحال أنه جل جلاله معهم، يرى مكانهم ويسمع كلامهم ويطلع على خبيئة صدورهم ومكنون نفوسهم، ولا يخفى عليه شيء من أمرهم، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. يبيتون، يدبرون ويخططون بالليل. ولذلك تقول العرب: هذا أمر قضي، قضي بليل. إذ يبيتون ما لا يرضى، ما لا يرضاه الله جل جلاله من القول. وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. الله جل جلاله قد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. فهو سميع لكل مسموع بصير بكل مبصر. ثم يقول سبحانه: ها أنتم هؤلاء. ها حرف تنبيه، أنتم ضمير المخاطبين في محل رفع على الابتداء، ها أنتم هؤلاء، يا هؤلاء، والمراد قوم أولئك المنافق من بني ظفر. ها أنتم يا هؤلاء، وخبر المبتدأ جادلتم عنهم، أو أن يكون الخبر هؤلاء. ها أنتم، أنتم في محل رفع على الابتداء، وخبر المبتدأ هؤلاء، وقوله جل جلاله جادلتم عنهم في محل نصب على الحالية. ها أنتم هؤلاء حال كونكم مجادلين عنهم في الحياة الدنيا. ثم السؤال: فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ والاستفهام هنا قال المفسرون المراد به النفي، لا أحد يجادل الله عنهم يوم القيامة. يا أيها الإخوان، هل سيبعث أحدنا يوم القيامة معه محام يجادل عنه ويخاصم؟ اللهم لا. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ما في ترجمة، ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ قال: أمن يكون عليهم وكيلا. ليس هناك توكيل يوم القيامة، أوكل فلانا من أجل أن يجادل عني ويخاصم، أو أوكل فلانا من أجل أن ينافح عني ويدافع، اللهم لا، لا هذا ولا ذاك، بل أنت مسؤول عن نفسك. هذه الآيات أيها الإخوة الكرام يستفاد منها فوائد. أول هذه الفوائد تعظيم الله نفسه جل جلاله حين قال: إنا أنزلنا. ثم ثانيا إثبات علو الله على خلقه، فإن الله جل جلاله بائن من خلقه، مستو على عرشه، له صفة العلو، علو الذات وعلو القهر وعلو الشان جل جلاله، وهو العلي العظيم. ولذلك قال: إنا أنزلنا، والإنزال لا يكون إلا من إلا يكون إلا من علم. ثم من فوائد هذه الآيات كذلك إثبات مزية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنقبته، لأن الله قال: إنا أنزلنا إليك، هذا تخصيص للنبي عليه الصلاة والسلام. ولا يعارض هذا بقول ربنا جل جلاله: وأنزلنا إليكم نورا مبينا، أي أنزلنا إليكم بواسطة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. واضح أيها الناس؟ يقول الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. نأخذ من هذا فائدة: جواز كتابة القرآن، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، جواز كتابة القرآن، وقد اتفقوا على أنه لا يكتب إلا بالرسم العثماني، لا يكتب القرآن إلا بالرسم العثماني، ما يكتب بالرسم الإملائي الذي تعارف عليه الناس. ولذلك تجد كلمات القرآن مكتوبة بغير الطريقة الإملائية التي تعارفنا عليها، فكلمة الزكاة مثلا تكتب بعد الكاف به بالواو ما تكتب بالألف كما اعتدنا، وكذلك كلمة الصلاة إلى غير ذلك من الكلمات. وهذا محل إجماع بين أهل العلم بأن كتابة المصحف توقيفية، وقد حاول الرافضة بسبب بغضهم لذي النورين وصاحب الهجرتين وزوج الابنتين سيدنا عثمان عليه من الله الرضوان أن يطبعوا مصاحف بالرسم الإملائي ويسربوها لبعض بلاد المسلمين، لكن باءت محاولاتهم بالفشل، والحمد لله رب العالمين، لأن الله تعالى قد تكفل بحفظ كتابه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. يستفاد من ذلك أن الخير كل الخير في اتباع القرآن، لأنه الحق المطلق، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لتحكم بين الناس، يستفاد من ذلك أن من مهام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم بين الناس. انتبهوا أيها الإخوان، بعض الناس الآن يريد أن يروج أن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مهمة إرشادية أخلاقية وعظية تعليمية وكفى. لا والله، مهمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت قيادة الأمة وسياسة الناس والحكم بينهم والفصل في منازعاتهم وفض مشاجراتهم، بالإضافة إلى البشارة والنذارة والتربية والتزكية والتعليم والترقية إلى غير ذلك مما ذكر الله في كتابه. وهذه الآية نظيرها آيات كثيرة، كقوله جل جلاله: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه. وكذلك الأنبياء من قبله: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. فمحاولة تجريد الإسلام من أحكامه في المعاملات، في الجنايات، في الأسرة، في الجهاد، في الحرب والسلم، في العلاقات الدولية، في السياسة الشرعية، إنما هي محاولة أثيمة لتصوير الإسلام بصورة الديانة النصرانية المحرفة، التي هي عبارة عن جملة من المواعظ التزكوية والتنبيهات الأخلاقية: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، ومن أخذ الثوب فأعطه الرداء، ومن سخرك ميلا فاذهب معه اثنين، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مسيئيكم، ونحو ذلك من الكلمات. نعم، هذا في ديننا موجود، ولكن أيضا موجود أحكام ما يمكن أن تنفذ إلا بواسطة حاكم، بواسطة وال أمير على الناس. فما يمكن أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. هذه العلمانية التي يريدون تصديرها إلينا، فصل الدين عن الحياة. ولذلك ربنا جل جلاله قال: لتحكم بين الناس. وقوله سبحانه: بما أراك الله، يؤخذ من ذلك فائدة، وهي وقوع الاجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوع الاجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قول جماهير العلماء. قوله تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما، يستفاد منه أنه لا يجوز للمحامي أن يدافع عمن علم أنه مبطل. لا يجوز للمحامي أن يدافع وينافح عمن علم أنه مبطل. يعني لو أتى آت للمحامي وقال له: إن ولدي قد ارتكب من الجرم كذا وكذا، وإني أريدك أن تدافع عنه وتبرئ ساحته، ولك من الأجر كذا وكذا. أو يقول له إني قد قتلت فلانا وقد اتهمت بذلك، ولكني أريد منك أن تبرئ ساحتي. فقام المحامي يلتمس الثغرات القانونية ويريد أن يستغفل القاضي والشهود من أجل أن يبرئ موكله، هذا حرام. قال الله عز وجل: ولا تكن للخائنين خصيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن أبي داود: من دخل في خصومة باطل وهو يعلم كان في سخط الله حتى ينزع. من دخل في خصومة باطل وهو يعلم كان في سخط الله حتى ينزع. ويستفاد من الآيات مشروعية الاستغفار، وأننا جميعا مأمورون به. إذا كان السيد الجليل والإمام الأعظم والنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم مأمورا به، فمن باب أولى أنا وأنت. واستغفر الله، واستغفر الله. وليس صحيحا ما قاله بعضهم بأن المقصود استغفر الله للمؤمنين، لأن الله قال له في موضع آخر: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. ثم من فوائد الآيات كذلك تصور وقوع الذنب الصغير من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سائر الأنبياء. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكبائر، معصومون من الذنوب التي تنافي النبوة، كالكذب والخيانة والغدر وما إلى ذلك. واستغفر الله. ثم من فوائد الآية كذلك إثبات هذين الاسمين لله عز وجل، أنه غفور رحيم. ثم قوله تعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. يستفاد منه تحريم التعاون على الإثم والعدوان، تحريم التعاون على الإثم والعدوان. قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم من فوائدها كذلك تحريم الجدال عن المنافقين، تحريم الجدال والدفاع عن المنافقين. من علم نفاقه وجب علينا البراءة منه. ثم من فوائد الآيات، من فوائد الآيات أن العاصي لله عز وجل قد خان نفسه قبل أن يخون الناس، وظلم نفسه قبل أن يظلم الناس. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. ثم من فوائد الآيات إثبات المحبة لله عز وجل، إثبات المحبة لله عز وجل. من أين أخذناها؟ إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. إذا كان لا يحب من كان خوانا أثيما فهو يحب من كان بضد تلك الصفة. واضح أيها الناس، وما يسميه أهل الأصول بمفهوم المخالفة. يعني مثل ما استدل الإمام الشافعي رحمه الله على رؤية الله عز وجل يوم القيامة بقوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: لما حجب هؤلاء في السخط دل على أن أولئك يرونه في الرضا. من سخط الله عليهم احتجب عنهم، ومن رضي الله عنهم أكرمهم بالنظر إلى وجهه جل جلال. وهذا المفهوم جاء منطوقا في قوله جل جلال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وفي قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الباري جل جلاله. ولا يناقض هذا قول ربنا جل جلاله لموسى: لن تراني، أي لن تراني في الدنيا، لن تراني في الدنيا. ليه؟ لأن الأبصار في الدنيا فانية، الأبصار في الدنيا فانية، تذهب بالمرض، عافانا الله وإياكم، قد يصاب الإنسان بالعمى وتذهب بالموت. لكن لما دخل أهل الجنة الجنة ورزقوا أبصارا باقية، نسأل الله أن يجعلنا منهم، فالجنة ما فيها نوم ما فيها موت، لما رزقوا تلك الأبصار الباقية ناسب أن ينظروا بها إلى وجه الباقي جل جلاله. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة ناداهم ربهم: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا وما لنا لا نرضى، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تثقل موازيننا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تجرنا من النار؟ فيكشف رداء الكبرياء عن وجهه، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله. ما يشتغلون بالذهب ولا بالقصور ولا بالحور ولا بالحرير ولا بالنعيم، ما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله. أسأل الله أن يجعلنا منه بمنه وكرمه. ثم من فوائد الآيات كذلك أن الخيانة من كبائر الذنوب، أن الخيانة من كبائر الذنوب. من أين أخذناها؟ من قوله: إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. الخيانة من كبائر الذنوب. ويؤخذ من الآية كذلك أن الإصرار على الذنب أيضا من كبائر الذنوب، لأن الله قال: أثيما أثيما. حتى لو كان الذنب من الصغائر فإنه لا صغيرة مع الإصرار، الإصرار عليها. ثم قوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يؤخذ منه أن الهم الأكبر للمنافق هو الظهور أمام الناس بمظهر الصالحين. الهم الأكبر للمنافق أن يظهر أمام الناس على أنه صالح، يتصنع ويتكلف. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يؤخذ من الآية كذلك أن المنافق لا هم له في رضا الله. قال الله عز وجل في حال صلاتهم: الذين هم يراءون، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون، قال ابن عباس: لا يرجون على فعلها ثوابا ولا يخشون على تركها عقابا. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. ثم من فوائد الآية إثبات معية الله عز وجل للعباد في شأنهم كله، كما قال جل من قائل: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فهو معنا جل جلاله. ولو أن الإنسان أشكل عليه قال: كيف يكون الله جل جلاله عليا عظيما ويقول وهو معكم؟ فالجواب بأن المعية هي معية العلم، معية العلم. أما ذاته جل جلاله فهو مستو على عرشه بائن من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال سبحانه: وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هنا أيضا نأخذ فائدة بأن المنافقين يدبرون المكائد ويحيكون الدسائس بالليل. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ثم من فوائد الآية إحاطة الله عز وجل بالأمور كلها، وكان الله بما يعملون محيطا. ثم قال جل من قائل: ها أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. يؤخذ من هذه الآية إثبات يوم القيامة، إثبات يوم القيامة وأنه حق لا ريب فيه. ويؤخذ منها كذلك أن كل امرئ سيجادل عن نفسه يوم القيامة، ولن يدافع أحد عن أحد. ثم من فوائد الآية انتفاء الوكالات يوم القيامة، فلا توكيل، لا توكيل، يا رب أنا وكلت فلانا من أجل أن يجيب عني، لا وكالة، لا وكالة، أجب عن نفسك. لو فرض بأن فلانا سيأتي مجادلا عنك، لكن لن تجد أحدا أصلا، كما قال الله عز وجل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. ولذلك لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة، قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال عليه الصلاة والسلام يا عائشة الأمر أشد من ذلك، لن ينظر أحد لأحد، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ومن باب المثال التقريبي عافانا الله وإياكم، لو أن حريقا شب وصارت النيران قريبة من الناس، هل يلتفت أحد لأحد؟ لا، بل كل سيبحث عن المخرج ويطلق ساقيه للريح، لن ينظر إلى من بجواره، أرجل أم امرأة، شيخ أم شاب، غني أم فقير، سيبحث عن نجاة نفسه. فما بالكم في ذلك اليوم وإذا الجحيم سعرت تتلهب وتتغيظ للقاء أهلها. فالله جل جلاله ينفي الوكالات، ولذلك يوم القيامة يلقى الولد أباه يقول له يا أبتي أي ابن كنت لك، يقول له نعم الابن كنت، يقول له فإني أرجو حسنة أثقل بها ميزاني، يقول له أبوه لا يا بني فإني أخشى الذي تخشى. هذا الأب الذي كان يفتدي ولده بروحه يوم القيامة سيرفض أن يعطيه حسنة، وكذلك الأب يقول لولده أي أب كنت لك، يقول له نعم الأب كنت، يقول له أعطني حسنة أثقل بها ميزاني، يقول له لا يا أبتي إني أخاف الذي تخاف. ما يعطي أحد أحدا شيئا. ولذلك ربنا جل جلاله قال فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة. حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعواهم في ذلك اليوم نفسي نفسي، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، من شدة الهول يقولون لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، يقولون يا رب أنت تعلم، ما عندهم ما يجيبون به من الهول. إذا لجأ إليهم البشر واحدا بعد واحد كل يقول نفسي نفسي. ثم بعد ذلك بعدما فضح الله أولئك المنافقين وبين خبيئة نفوسهم وأنهم مجادلون بالباطل خوانون آثمون، يفتح الله باب التوبة عريضا للمنافق، للآثم، للخوان، للكفور. يقول جل من قائل ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، فرق المفسرون بينهما، قالوا عمل السوء ما تعدى ضرره للغير، وظلم النفس ما كان من معصية بين العبد وبين ربه جل جلاله. ولذلك قتل النفس، سرقة المال، غصبه، قهر الناس واستلابهم، هذا كله عمل سوء. وأما شرب الخمر أو ما يكون من وقوع في الشرك فهذا ظلم للنفس. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله أبدا، وديوان لا يعبأ الله به شيئا، وديوان لا يترك الله منه شيئا. أما الديوان الذي لا يغفره الله فهو الشرك، وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به فهو ما بينك وبين الله من ذنوب، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فما يكون من ظلمك للناس. إذا ظلمت إنسانا في دم في مال أو عرض فإن الله عز وجل لا يدع ذلك إلا بأن يغفره أصحابه. نقف يعني عند هذا الحد ونكمل في درس الغد. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. اللهم تب علينا توبة نصوحا، وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، وتوفنا وأنت راض عنا غير ربان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.